أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله صل على محمد. كان الكلام فيما سبق في أن إنكار الطلاق هل هو رجعة أو ليس برجعة. أشرنا أن الشهيد الأول وتبعه الشهيد الثاني قد ذكرا بأن إنكار الطلاق رجعة، وقد أقمنا الدليل على ذلك. في قبال ذلك قلنا بأنه قد يقال بأن إنكار الطلاق ليس برجعة بدليل قد تقدم، وخلاصته بأنه مقتضى قولكم أن إنكار الطلاق رجعة، معنى ذلك بأن إنكار الطلاق سوف يكون رجعة، وسوف يكون ماذا؟ وسوف يكون إنكار للرجعة. تقدم أن هذا من باب اجتماع النقيضين. الشهيد الثاني يقول هذا الدليل الذي ذكر محل تأمل وليس بصحيح، والوجه في ذلك الآن نشرع في الإجابة عن الدليل الخاص. نقول أنتم ماذا تريدون من الرجعة؟ شفتوا الجواب، ماذا تريدون من الرجعة وما هي الغاية من الرجعة؟ الغاية من الرجعة هي التزام ماذا؟ هي التزام النكاح. فنحن عندما نقول للمطلق عليك أن ترجع إما بالقول أو بالفعل، ما هي الغاية من الرجعة وما هو الهدف وما هو الغرض الأسمى؟ هو ماذا؟ هو الحفاظ والالتزام على قيد النكاح والالتزام بالزوجية. فنقول الشارع عندما شرع الرجعة شرعها لأجل غرض ولأجل غاية، وهو التزام النكاح والتزام الزوجية. فنسأل هل هذا الغرض يحصل بإنكار الطلاق أو لا يحصل بإنكار الطلاق؟ نقول هذا الغرض يحصل قطعا بإنكار الطلاق، فإن الشخص الذي يقول لم أطلق معناه كما ذكرنا أمس التزاما بأن الزوجية باقية، وهو ملتزم بالزوجية. فحينئذ نستطيع أن نقول بأن إنكار الطلاق يستفاد منه التزام الزوجية، والتزام الزوجية هو الغرض من تشريع الرجعة. فكل ما دل على التزام الزواج يكون موجبا لماذا؟ يكون موجبا لتحقق ماذا؟ تحقق الرجعة. واضح الكلام؟ احنا لا نضع يدنا على كما ذكر المستدل والمستشكل، ننظر الى هذا التلازم انه تباع ومتبوع وما شاكل ذلك امس الدليل. نقول لا، نحن نسأل ما هو الغرض في تشريع الرجعة اصلا؟ لماذا نقول له ارجع بالقول او بالفعل كي يلتزم بالنكاح؟ فكل ما دل على التزام النكاح فهو ماذا؟ فهو رجعة. نعم، هذا الشخص الذي ينكر الطلاق ماذا ينكر؟ ينكر أنه لا أحتاج إلى الرجعة لأنه لم أطلق لكي أرجع، لكن هذا لا يعني منه أنه ملتزم بالنكاح. هو ملتزم أو ملتزم بالنكاح؟ هو ملتزم بالنكاح، وكل شخص التزم بالنكاح فقد تحقق منه الرجوع، وهذا كافي في البين. ولهذا قال يقول ولا يقدح فيه كذا كذا. ليش؟ قال لأن، هاي جواب عن الإشكال، لأن غايتها يعني غاية الرجعة، يعني ننظر إلى الرجعة في مقام الغاية وفي مقام الغرض. يقول لأن غاية الرجعة التزام ثبوت النكاح، وإنكار والإنكار إنكار الطلاق يدل على هذه الغاية وهي التزام ثبوت النكاح، فيحصل المطلوب من الرجعة، لأن المطلوب من الرجعة والغرض من الرجعة هو التزام النكاح. يقول وإن أنكر سبب شرعيتها. خب سبب شرعية الرجعة ما هو؟ الطلاق. فهو أنكر الطلاق الذي هو سبب شرعية الرجعة، أقول حتى لو أنكر سبب شرعية الرجاء عن الطلاق ففي النتيجة هو ملتزم بالنكاح، وكل شخص ملتزم بالنكاح دل ذلك على ماذا؟ على ثبات عقد النكاح وعقد الزوجية. فهذا الدليل الذي ذكرتموه دليل ماذا؟ دليل ليس بتام. والأقوى من هذا من ما ذكره المصنف، أقوى من عندنا دليل أقوى من ما ذكره المصنف، وهو ما ذكره هو قدس سره يعني الشهيد الثاني في المسالك صفحة 187، وهو وجود نص ورواية صحيحة السند. عندنا رواية صحيحة السند تدل على إنكار الطلاق رجعة. فهذا الدليل الذي أتيت به أمس هذا يكون اجتهاد في مقابل النص. صفحة 187 هكذا رواية أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة وأشهد لها شهودا على ذلك، ثم أنكر الزوج بعد ذلك، أنا ما طلقت، أنكرت طلاق. فقال إن أنكر الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره الطلاق رجعة.
حتى مع وجود الشهود؟
حتى مع وجود الشهود يقدم هو قوله، يقول فإن إنكاره الطلاق رجعة. وإن كان هنا حل الشاهد من تكملة الرواية، فعندنا نص دل على أن إنكار الطلاق ماذا؟ رجعة. هذا تمام الكلام في مسألة الرجوع. الآن يشرع المصنف في مسألة جديدة.
تحسب طلقة ورجعة أو رجعة؟
لا ما بس رجعة يعني التزام بالنكاح، يعني ما في طلاق. لا ما في طلاق لأنه ما طلاق.
لكن ربما لو كان هناك شاهد تحسب طلقة.
نعم ما تحسب طلقة، أنكر الطلاق.
لو حتى يعني لا يؤخذ بهذا، يؤخذ بالرجعة ولكن لا يؤخذ بنكره بالطلاق.
هي مسألة دعاوى، ستأتي أنه لو وقع النزاع بين طرفين بعضهم ادعى الطلاق وبعضهم لم يدعي، بعضهم أنكر الطلاق، ماذا يحصل؟ الأصل هو عدم وقوع الطلاق إلا أن تأتي ببينة، هذا يأتي تفصيلاته. الرواية يقول لا، الرواية تقول حسب هذه مقتضى الرواية، بس هي مو محل شاهدنا، محل شاهدنا أن إنكار الطلاق رجعة. بغض النظر الرواية الآن هذه الرواية تدل على أنه حتى لو جاءت بشهود، حتى لو قالت ادعت الشهود لا يصدقون الشهود، يقدم قوله. لكن هل نقبل هذه الرواية في هذا المضمون أو ما نقبل؟ سيأتي بحثه في مقام الدعاوى، بحث في تأتينا مسائل في الدعاوى. بس اللي يهمنا من الرواية صحت أبي ولاد أن إنكار الطلاق رجعتهم، هذا المقدار اللي يفيدنا في البيان. يقول ولو طلق الذمية جاز مراجعتها ولو منعنا من ابتداء نكاحها دواما. ما هو المراد من هذه المسألة؟ المراد من هذه المسألة التفت لمعنى المسألة، لو فرضنا بأن ذمي تزوج ذمية، جيد، الذمي تزوج ذمية وبعد ذلك دخل الذمي في الإسلام فأسلم الذمي، وبعدما أسلم الذمي طلق زوجته طلاقا ماذا؟ طلاقا رجعيا. فإذا طلق الذمي الذي أسلم زوجته الذمية طلاقا رجعيا، هل يجوز له أن يرجع لها في العدة أو لا يجوز له أن يرجع لها في العدة؟ ما هي خصوصية المسألة لكي نطرحها؟ لأن عندنا قاعدة، الشخص يصح له أن يرجع إلى زوجته في العدة. ما هو منشأ المشكلة ومنشأ التوهم في هذه المسألة لكي نعقد هذا المطلب؟ منشأ التوهم بأن المسلم لا يجوز له أن يتزوج الذمية ابتداء، المسلم لا يجوز له أن يتزوج الذمية ابتداء ولا أقل، هناك قول في المسألة. فإذا منعنا أن المسلم يتزوج من الذمية، هل هذا المنع في ابتداء النكاح بحيث يقال أيها المسلم لو أردت أن تنكح ابتداء فلا تتزوج الذمية، ففي مقام الابتداء نمنعك، أما في مقام البقاء لو تزوجتها والحال أنك ذمي ثم دخلت الإسلام وأردت أن ترجع، فإبقاء النكاح بين المسلم والذمية لا مشكلة فيه. فهل نقول بأن إبقاء النكاح مع الذمية فيه إشكال أو ليس فيه إشكال؟ فإن قلنا بأن إبقاء النكاح مع الذمية فيه إشكال فنقد نستشكل في الرجوع، صحيح؟ إذا قلنا بأنه ليس فيه إشكال فقد يقال ماذا؟ فقد يقال بأنه لا إشكال في البين. رحمك الله. أيها الشهيد الثاني، أنت ماذا تقول؟ يقول الشهيد الثاني في مثل هذه المسألة نقول يصح لهذا الشخص الذمي الذي أسلم أن يرجع إلى زوجته، حتى لو بنينا أن المسلم لا يجوز له أن يتزوج الذمية. لماذا؟ يقول لما قد تنقح عندنا في مطالب سابقة بأن الرجعة ليس عقد جديد. لو كانت الرجعة عقد جديد صار هذا عقد ماذا؟ ابتدائي. فإذا كانت الرجعة عقد جديد فحينئذ يتوجه على هذا الشخص، نقول أنت الآن كأنك ابتداء ما يجوز لك أن تتزوج الذمية لأنك مسلم. لكن على الحال قد عرفت أن الصحيح بأن الرجعة ليس هي استئناف عقد جديد، إنما هي إبقاء للزوجية السابقة. وحيث أن الزوجية السابقة صحيحة لأن الإسلام قد أمضى نكاح الذمي مع الذمية، فحينئذ هذه الرجعة ليست شيئا جديدا، فهذا إبقاء للنكاح السابق فلا إشكال فيه. واضح الفكرة؟ نقول إذن النتيجة النهائية حتى لو قلنا ومنعنا أن المسلم لا يصح له أن يتزوج الذمية إنما نمنع ذلك ابتداء، أما في مسألة إبقائه بقاء يصح ذلك. ليش؟ لأن الرجعة هذه معقد جديد، هذه استمرار للزوجية الأولى التي أمضاها الشارع، فتكون هذا الاستمرار استمرارا صحيحا. ولهذا قال ولو طلق الذمية، شوف مختصر العبارة ما بين موضوع المسألة، يعني ذمي وذمية قد تزوجا وبعد ذلك الذمي دخل الإسلام فطلق وأراد أن يرجع في العدة، يقول ولو طلق الذمية جاز مراجعتها، يجوز أن يرجع لها في العدة. يقول حتى وإن منعنا من ابتداء نكاحها دواما، يعني نقول يحرم على الشخص أن يتزوج بالذمية. ماذا؟ بالذمية. ليش قال دواما؟ لأن الطلاق لا يتصور إلا في الدوام، أما في الانقطاع فلا يوجد طلاق. خب لماذا يجوز؟ لما تقدم من أن الرجعة ترفع حكم الطلاق، كأن الطلاق بمنزلة العدم لأنه لم يكن. من أن الرجعة ترفع حكم الطلاق ويستصحب حكم الزوجية السابقة، يعني يستصحب مو استصحاب شرعي، يعني لا يستصحب معنى اللغوي، يعني ماذا؟ يعني مثل الشخص عندما يستصحب، الاستصحاب يطلق على المعنى اللغوي وعلى معنى شرعي. المعنى الشرعي استصحاب الأصول. نعم عندنا الاستصحاب لا، عندما يقول الشخص يستصحب لغتان ما معنى يستصحب؟ يعني يحمل معه أو يمضي به، نقول يعني نقول هكذا الشخص لا يصح له أن يستصحب النجس في ماذا؟ في الصلاة. في يستصحب النجس؟ يعني أن يأخذ النجس معه في الصلاة. هنا المراد من الاستصحاب المعنى اللغوي، ويستصحب حكم الزوجية ماذا؟ يعني يمضي حكم الزوجية، يبقي حكم الزوجية. يعني ما عندي شك كان يجري الاستصحاب يقين سابق بشكل أحق ولنا علاقة بالأمور، ويستصحب حكم الزوجية السابقة. لماذا؟ الآن مصنف قال يعيد لنا المطلب، هي تكرار. من قال لك بأن الرجعة ترفع حكم الطلاق وليس هي عقد مستأنف؟ يذكر نفس الأدلة السابقة التي ذكرناها، ثلاثة أدلة يذكر. الدليل الأول يقول لأنها تحدث حكم نكاح جديد، يعني الرجعة ليست بمثابة العقد المستأنف. خب ما هو دليلك؟ الآن شروع في الأدلة. ويقول ومن ثم، يعني ومن أجل ذلك أمكن طلاقها ثلاثا قبل الدخول بعدها. قلنا سابقا بأنه لو قلنا بأن الرجعة بمثابة العقد الجديد لا يمكن تصوير الطلقات ثلاث. ليش؟ الشخص إذا طلق زوجته وكانت يعني وطأ زوجته بعد ذلك في طهر طلقها، فصل عدة عدة ماذا؟ عدة رجعية. بعد ذلك ماذا؟ رجع لها في أثناء العدة ولم يطأها فطلقها، خب هذا الطلاق ماذا يسمى؟ هل هذه الزوجة مدخول بها أو غير مدخول بها؟ يبقى أن الزوجة مدخول بها. لكن لو بنينا على أن الرجعة نكاح جديد، فلو طلقها كأنه ماذا؟ طلق امرأة غير مدخول بها، لأن الرجعة بمثابة العقد الجديد، كأنه عقد على امرأة جديدة ولم يدخل بها فطلقها. فحينئذ كما ذكرنا سابقا أنه لا يمكن تصوير الطلقات الثلاث. يقول: ومن ثم أمكن طلاقها ثلاثا قبل الدخول بعدها. بعد ماذا؟ بعد الرجعة. ليش؟ استصحابا لحكم الدخول السابق، لأن الطلقة كالعدم فلا تزيل حال الزوجية، وقد شرحنا هذا مفصلا. يقول هذا الدليل الأول، ولأن الدليل الثاني، ولأن الرجعية زوجته. الشخص إذا طلق زوجته حال كون الطلاق رجعية هي ماذا؟ زوجة. وإذا كان الرجعة نكاح، التفت الدليل، إذا كانت الرجعة عقد جديد كيف يعقد على الزوجة؟ تفضل الدليل. نقول هذه الشخص المرأة التي في أثناء العدة الرجعية زوجتان، فلو قلنا أن الرجعة نكاح جديد للزم النكاح الجديد على الزوجة. كيف تتزوج بنكاح جديد زوجتك؟ تحصيل للحاصل.
في تعبيرات نفس الشيء الثاني، لماذا دارت المعبر بأن يعني
رجعت
زوجة،
وفي
بعض التعبيرات حتى في المسألة
كعبد بمنزلة
الزوجة؟
نعم الرجعية، قصدك زوجة؟
إيه رجعية قصدك.
نعم هذا سؤال من زمان سألناه، يعني في من نفس المنهاج سألنا هذا السؤال، قلنا بأن السيد الخوي أيضا في تعف المنهاج تارة عبر زوجة وتارة عبر في حكم الزوجة. فهذا سؤال لكم، لماذا؟ هل هناك فرق بين التعبيرين؟ ولماذا يغير التعبير؟ هل في ثمرة أو ما في ثمرة؟ هاي سؤال لكم، أنا أرد عليكم. سألناه سابقا.
فيها خلاف على المسألة.
ها؟
فيها خلاف.
أنا سألت أول منها. يقول: ولأن الرجعية زوجتان. خب ليش زوجة؟ ما هو دليلك على الزوجة أنها زوجة؟ يقول: ولهذا يثبت لها أحكام الزوجية، تجب النفقة. جيد؟ يجب عليها، يجب عليك مثلا ماذا؟ يحرم عليك أن تترك وطأها 4 أشهر، فلو كان في أثناء العدة فإما أن تطلق أو تطأ، ولا ترتكب حكم شرعي وغيرها من أحكام الزوجية. واضح؟ يجوز لك أن تنظر لها، يجوز لك أن تستمتع بها، فهذه أحكام الزوجية. قبل الزواج؟ رجعية؟ لابد أن حكم شرعي، إذا جاءت 4 أشهر وإن كان في أثناء العدة يحرم عليه أن يتركها، وإما أن يطلقها قبل 4 أو يطاء، وإذا وطاء رجع.
لحن في أثناء العدة وإيش يسوي؟
يرجع.
لازم يرجع
أو يطلق.
شلون يطلق؟ يطلقها وطلقها في أثناء العدة.
عدة يرجع له؟ عدة بعد وإيش؟
لازم يرجع.
إيه عشان ما يرتكب حكم شرعي.
السيد الشيخ مش خاص السيد، لأنه مثلا الشاب لا يجوز تركها 4 أشهر في وطئها. فلو فرضنا أنه مثلا 3 أشهر كانت قبل أن يطلقها طلاق رجعي، مر 3 شهور وبعد أن طلق طلاق رجعي بقي عليه شهر ولم يطلقها، فهل يجب عليه؟
أقول له حتى أنا شرح قلت الآن، قلت هذا، قلت له هذا بل يجب عليه أن يرفع أو يرجع، إما أنه يطلق قبل انتهاء 4 أشهر.
وطلق الحين في الفرق شيخنا،
قبل إذا ما كان عنده نية الرجوع ما يجب عليه أنه يطاع. نعم، لكن لو أراد عنده نية الرجوع فلو رجع بعد ذلك في إشكال. نعم، المهم يقول هذا أيضا، هذا قرينة الدليل الثاني. الدليل الثالث، أي كل دليل على ماذا؟ أن الرجعة ماذا؟ أن الرجعة ليس نكاح جديد. قال: ولجواز وطئه ابتداء من غير تلفظ بشيء. كيف؟ يعني نقول في أثناء العدة كما ذكرنا أمس يجوز للشخص أن يطأ زوجته من دون أن يتلفظ بشيء. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن هذه زوجته، وإلا لو لم تكن زوجته لما صح وطئها بدون تلفظ، لأنه لا يصح الوطء إلا بعد عقد. فإذا لم تكن زوجته لابد أن يتلفظ بعقد ثم يطأ، والحال أنه يجوز وطئها ماذا؟ بلا تلفظ. فهذه قرينة دالة على أنها ماذا؟ زوجته. يقول: وربما يخيل المنع هنا. الآن شيء المصنف يشرع في ماذا؟ في إشكال. أنتم قلتم بأنه يجوز للشخص الذي قد دخل الإسلام، التفت الذمي الذي دخل الإسلام، أن يرجع إلى زوجته. هنا قد يقال لا يجوز ذلك. لا يصح لهذا الشخص الذي دخل الإسلام أن يرجع إلى زوجته الذمية حال كونها ذمية في هذا في فرض العدة الرجعية. لماذا؟ نقول عرفوا لنا الطلاق، التفت للدليل، عرفوا لنا الطلاق إزالة قيد النكاح. إذا كان الطلاق هو إزالة قيد النكاح فالرجعة ماذا توجب؟ توجب الرجعة ثبوت قيد النكاح، لأن الطلاق يزيل قيد النكاح والرجعة ترفع أثر الطلاق، ورفع أثر الطلاق معنى ماذا؟ رفع إزالة قيد النكاح، ورفع الإزالة يعني ماذا؟ إرجاع قيد النكاح. التفتيل المطلق هي مقدمة ثانية. إذن المقدمة الأولى، خلنا نسوي مقدمات. المقدمة الأولى الطلاق إزالة قيد النكاح. المقدمة الثانية أن الرجعة هي رفع للطلاق، يعني رفع لإزالة قيد النكاح. نفي النفي إثبات، رفع الإزالة ماذا؟ يعني إثبات ماذا؟ إثبات وإرجاع قيد النكاح. المقدمة الثالثة نسألكم أي قيد نكاح هو الذي رجع؟ هل قيد النكاح الأول الذي حصل حينما تزوج الذمي مع الذمية هذا كان نكاح له؟ فببركة الرجع، ببركة الرجعة أي قيد نكاح قد رجع؟ إما أن تقول قد رجع قيد النكاح الذي حصل ابتداء أو غيره، في أمر ثالث هو أو غيره بعد نقيضين، إما أن يكون الأول أو لا، هو الأول أو غيره، ولا سبيل إلى الأول. يعني لا يمكن أن نقول بأن الذي رجع ما هو الأول، قيد النكاح الأول. لماذا؟ لأن النكاح الأول حصل لما حصل، حصل بالإيجاب والقبول، إذا حصل انتهى، والمعدوم لا يعاد. هذه الأمور العقلية البديهية التي درستموها، أن لا يمكن إعادة المعدوم، إذا شيء عدم يمكن إعادته. أخذنا الآن تقرير الكلام، تقرير إشكال. ما هو النكاح؟ هي الإيجاب والقبول، بمجرد أنه أوجب وقبل انتهى فعدم، فلا يمكن إرجاع المعدوم، فيستحيل إعادة المعدوم، المعدوم لا يعود. خب إذا استحالت إعادة المعدوم فلا يمكن القول بأن الذي رجع ببركة الرجعة هو النكاح الأول، فلا بد أن يكون غير النكاح الأول، صحيح؟ خب إذا كان غير النكاح الأول يكون هذا ابتداء لنكاح جديد، لأنه ليس النكاح الأول، فهو ابتداء لنكاح جديد. والحال أن المسلم لا يصح له في الابتداء أن ينكح الذمية. واضح إن شاء الله الدليل؟ فيتبين حينئذ ببركة هذا الدليل بأن الشخص لا يمكن له أن يرجع إلى زوجته الذمية في أثناء العدة، لأن الرجوع ليس، لا يمكن أن يكون هذا رجوعا وإبقاء واسترجاعا للنكاح الأول، لأنه قد زال والمعدوم لا يعود، يستحيل إعادة المعدوم. ستدرسون إن شاء الله، درستم بداية الحكم، ما أدري باب مستقل، هي واسطة استحالة إعادة المعدوم، قضية عقلية بديهية. وإذا ما يمكن إرجاع الأول، هذا النكاح ليس الأول، يعني شيء جديد، ويتبقى شيء جديد، لا يصح للمسلم أن يتزوج بالذمية. قال محمد تشكل علي أنا أغام شوف التفت، لا يصح. شوف الآن هي من أصول الإشكال، من أصول المداخلات. إذا الشخص قاعد يقرر مطلب ومو أنا أتبنى هذا المطلب، قاعد أقرر مطلب من في مصدر استعراض إشكال بعض البعض، فإذا انتهينا من عرض الإشكال وانتهينا من إجابة المصنف عن الإشكال، بقى شيء هنا يصح السؤال، مو في صدد استعراض الإشكال الذي المصنف سير عليه ينقض عليه، وإلا هذا خلاف أصول البحث، أصول البحث مو ما تصح. يقول وربما يخيل، شوف يخيل تخيل هذا، وربما يخيل المنع هنا، المنع هنا، هنا في وين قصده؟ في الذمية، مسألة الذمية.
المنع من ماذا؟
المنع من العودة، أنه لا يصح له الرجوع في أثناء العدة. احنا قلنا ولو طلق الذمية جاز مراجعتها، قد يقال بالمنع من المراجعة، لا يصح له أن يراجع. واضح عبارة؟ وربما يخيل المنع هنا يعني في مسألة الذمية. لماذا؟ من حيث هي حيثية تعليلية، حيث التعليل، عندنا حيث على قسمين، حيثية تقييدية وحيثية تعليلية. هذه الحيث حيث ما حيث تعليلي. ثالثا تقول الشخص أكرم الرجل حيث يكون مؤمنا. هذا حيث ماذا؟ تقييدي. يعني بقيد أن يكون مؤمنا. ثالثا تقول له أكرم الرجل المؤمن حيث يكون قريبا عند الله. هي تعلل. المهم فعندنا حيثية تقييد حيثية تعليلية. يقول وربما يخيل المنع هنا. ليش يخيل من حيث هي تعليل؟ إن الطلاق تفضل المقدمات المطوية. المقدمة الأولى إن الطلاق أزال قيد النكاح، لما قلنا أن التعريف الطلاق إزالة قيد النكاح. والرجعة هي مقدمة ثانية تقتضي ثبوت قيد النكاح. لماذا؟ ما هو دعي هذه المقدمة؟ أن الرجعة هو عبارة عن رفع أثر الطلاق، إزالة الطلاق، فصل إزالة قيد النكاح. فإذا صارت إزالة قيد النكاح ماذا؟ يعني رجع قيد النكاح، ثبوت قيد النكاح. فحينئذ نسألكم إذا ثبت في المقدمة الثانية ثبت عندنا بأن هناك شيء يثبت وهو ثبوت قيد النكاح، أي الشيء الذي يثبت؟ أي قيد النكاح يثبت؟ فإما أن يثبت بالرجع عين النكاح الأول أو غيره، والأول محال لا يمكن أن يثبت عين النكاح الأول، لأن النكاح الأول قد حصل وزال، لأن معنى النكاح الإجابة والقبول. بمجرد تقول زوجي قبلت انتهى، هل يمكن تعيد المعلوم؟ لا يمكن إعادة المعلوم. لماذا؟ لاستحالة إعادة المعلوم. والثاني أو غيره، خب غير النكاح الأول يعني نكاح جديد، والثاني يكون ابتداء، والابتداء لا يصح لأنه لا يصح للمسلم أن يتزوج من الذمية، لا استداء لا استدامة. واضح إن شاء الله هذا الإشكال. في مقام الجوار المصنف يقول أنت قلت بأن الطلاق إزالة قيد النكاح، صحيح؟ والرجعة تقتضي ماذا؟ ثبوت قيد النكاح. نقول المقدمة الأولى باطلة في الاستدلال. المقدمة الأولى باطلة في الاستدلال. لماذا؟ نقول الطلاق ليس هو مطلقا إزالة قيد النكاح، بل أن الطلاق هو إزالة قيد النكاح بشرط شيء. تفتين؟ الطلاق هو عبارة عن إزالة قيد النكاح بشرط شيء، لا أنه فقط وفقط إزالة قيد النكاح وتسكت. كيف بيان ذلك؟ نقول الشخص إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا، هل بمجرد الطلاق يزال قيد النكاح؟ لو أن زوال قيد النكاح متوقف على انتهاء العدة، متوقف على انتهاء العدة، ارتفاع حكم الزوجية متوقف على ماذا؟ على زوال ماذا؟ على زوال العدة. وإلا إذا كانت العدة لم تزل ولم تذهب، ما زالت هي ماذا؟ زوجته، ولم يرتفع قيد النكاح. فالطلاق في الرجعي إزالة قيد النكاح بشرط انتهاء العدة. واضح؟ وأنت قد أخذت في مقدمات الاستدلال ماذا؟ أن الطلاق إزالة قيد النكاح مطلقا. نقول لا، الطلاق هو إزالة قيد النكاح. متى يزول؟ مع انتهاء العدة، والحال أنه العدة لم تنتهي لأنه رجع في أثناء العدة، فلم تتم المقدمة الأولى في الاستدلال. واضح إن شاء الله؟ فهذا الاستدلال مبني على مغالطة. شوف الإمام، شوف المصنف ماذا يقول. ويضعف هذا الاستدلال بمنع زوال النكاح. كيف؟ أنت تقول زال قيد النكاح. نقول من قال أن قيد النكاح زال؟ بل نقول زوال قيد النكاح متوقف على الطلاق مع انتهاء العدة، الطلاق بشرط انتهاء العدة، وحيث أن العدة لم تنتهي فحينئذ لم يرتفع قيد النكاح. فلا يصح لك أن تسألني ماذا الشيء الذي رجع، هل النكاح الأول أو النكاح الجديد؟ النكاح الأول ما زال عشان يرجع، ما زال باقيا. تفتين الجواب؟ يقول ويضعف بمنع زوال النكاح. أصلا ما زال النكاح لكي تسألني أنه أيه الذي رجع؟ نقول ما زال أصلا، لأنه زوال قيد النكاح مشروط بانتهاء العدة، وحيث لم تنتهي العدة ما زال النكاح باقي. فلا يصح لك أن تسألني ما هو الشيء الذي رجع بالرجعة. أفهم مطلب؟ يقول بل إنما يزول قيد النكاح بشيئين، بالطلاق وانقضاء العدة، نحو المجموع المركب. نعم نعم، بالنسبة للطلاق يعني الشيء الذي فيه عدة، أما الشيء الذي ليس فيه عدة من باب سالب انتفاء الموضوع. يقول ولم يحصل، يعني ولم يحصل طلاق مع انقضاء العدة.
الإشكال وجوابه يجري في حتى بالنسبة للمطلقة المسلمة.
نعم. خصوصية في التقييد. ذكروا أن هذا ذكر سلطان العلماء هذا إشكال. بعد ذلك قال فتأمل. والإشكال الذي ذكره فتأمل يعني الإشكال الذي ما يمكن قياس هذه المسألة على مسألة المسلمة. لماذا؟ لأنه يمكن أن نختار الثاني. إحنا هني ما نقدر نختار، أنت ذكرت إما إرجاع القيد الأول أو غيره. الأول ما يصير لأن عاد المعدوم، الثاني وهو المشكلة فيه. هنا في مشكلة أنه المسلم ما له حق يتزوج من الذمية، خب إذا كانت مسلمة ما في مشكلة، فنختار الثاني ولا إشكال. تفهم؟ هذا سلطان العلماء في حاشيته في على اللمعة أشار إلى أن هذا الدليل لو تم المفروض أن يتم حتى بالنسبة إلى المسلمة مع المسلم. فلماذا قيل المصنف أنه هنا وربما يخيل المنع هنا؟ فقال هذا الإشكال بحذافيره نطبقه على ما نطبقه على المسلم مع المسلمة، فنقول إما نزول قيد النكاح أو كذا كذا، لكن هو ما أجاب، قال فتأمل. ووجه التأمل واضح أن هذا الإشكال لا يأتي بالنسبة إلى المسلم مع المسلمة، لأنه لنا أن نختار الثاني أو غيره ولا مانع منه، لأنه المسلم يجوز له أن يختار المسلمة. قال ولو أنكرت الدخول عقيب الطلاق. كيف؟ مطلب جديد. شخص طلق زوجته فالطلاق معلوم، لا نزاع في الطلاق، لا لا خلاص مطلب جديد، ولو هي مطلب جديد. ولو أنكرت الدخول عقب مسألة جديدة، لو فرضنا أن الشخص طلق زوجته وكان الطلاق معلوما لا نزاع فيه، إنما وقع النزاع بين الزوج والزوجة في الدخول. كيف الدخول؟ الزوجة تقول أنت لم تدخل بي. لماذا تقول ذلك؟ لم تدخل بي لكي لا يرجع لها، لأنه إذا ما دخل بها فيكون الطلاق طلاقا لغير المدخول بها، فيكون بائنا فلا يصح له أن يرجع لأنه ما في عدة. فالزوجة تنكر الدخول لماذا؟ لكي لا يرجع لها زوجها، لكي تحصل البينونة. والزوج يدعي الدخول لماذا؟ لكي يريد أن يرجع لها في أثناء العدة، فيدعي أن أنت مدخول، أنت أنا قد دخلت بك والحول، بالتالي الآن هذه عدة رجعية والعدة الرجعية صح لي فيها الرجوع، فحصل النزاع بين الطرفين في الدخول وعدم الدخول. يقدم قول من؟ القول مع من؟ يقدم قول من؟ هل يقدم قول الزوج أو يقدم قول الزوجة؟ أو بعبارة أخرى، هل يقدم قول منكر الدخول أو يقدم قول مدعي الدخول؟ نحن ذكرنا أنه في مسائل التداعي عندنا قاعدة، تقول القاعدة على المدعي البينة وعلى من أنكر اليمين. وفي أصول باب القضاء قالوا أنه أولا تصل النوبة إلى المدعي، فإن أتى ببينة فبها ونعمة، إن ما أتى ببينة تصل النوبة إلى من؟ تصل النوبة إلى من؟ إلى المنكر، فيحلف باليمين وتثبت الدعوة مع من؟ ويثبت كلام من؟ كلام المنكر. خب هنا نقول نأتي ننقح القاعدة، تفهمون الفكرة؟ خب أنتم قلتم على المدعي البينة وعلى من أنكر اليمين، ما هو ضابط المنكر؟ من هو المنكر؟ هي كلها مفروض يعني مر علينا من قبل. المنكر هو الشخص الذي وافق كلامه الأصل، الذي يوافق كلامه الأصل هو المنكر، والذي يدعي شيء خلاف الأصل هو المدعي. نأتي إلى فلا بد أن نؤسس الأصل لكي نعرف من هو كلام موافق الأصل لكي يكون منكرا. نقول هنا مسألة الدعوة دخول وعدم دخول، الدخول أمر حادث مو أمر حادث؟ أمر حادث، وكل أمر حادث مسبوق بالعدم، فالأصل هو عدم الدخول، صحيح؟ الأصل العدم، فعندنا أصل وهو أصالة عدم الدخول، فالذي يوافق كلامه الأصل يؤخذ بقوله. فهنا الزوجة تدعي عدم، هنا الزوجة تدعي بالمعنى اللغوي تنكر الدخول، فيقدم قول الزوجة. فحينئذ إذا قدمنا قول الزوجة ما هو الأثر على ذلك؟ تكون الطلاق طلاق ماذا؟ بائن. وإذا كان الطلاق طلاقا بائنا فلا يصح للزوج الرجوع.
إذا كانت بينة،
نعم بعض الناس ما في بينة، وين بينة حصلها هني مشكلة يعني.
سنة الحين يعني
خب
ما في فحص ولا شيء ولا
هاي، ما في وش فحص يعني، يمكن من مكان ثاني، يمكن من إزالة بكارة بغيش بطفرتين بإصبعين أو شيء. خب قال
اللي شفناه هذا الدخول يقال أنه يمكن يكون شهود كمان لو إذا مثلا
خلي، ما له علاقة حين حين بقى مسألة ما في شهود ما في بيان، تكلم أصل أساس أصل الكلام مع من مقتضى القاعدة
إنزال السر،
ما له علاقة حين شهود مو شهود، شهود إذا فيه ما في، ما له علاقة حين بقى عند زوجتين عند أربع زوج، إذا قلنا تقبل شهادة النساء عند أربع زوج مثلا عند أربع نساء مثلا دعوا أو شخصين اتفاقا شافوا يدخل طب ما في مشكلة قد يقبل المشهد، بس ما له علاقة الآن بكلامنا، كلامنا تأسيس أصل.
من هذا يقول أنه بعد إسناد الستر يكون الأصل الدخول.
نعم هاي مسألة مصنف ما عندها المبنى، نعم بلي هاي مصنف لا يقبلها، مصنف عنده غير، هذا كلام السيستاني وكلام السيلخوي مختلفين في فقام متأخرين. التفت العبارة قال ولو أنكرت، شوف ولو أنكرت يعني الزوجة أنكرت الدخول عقيب الطلاق، واضح الفكرة؟ الطلاق متفق عليه والنزاع في الدخول، لماذا تنكر الزوجة الدخول؟ قال لتمنعه من الرجعة، قدم قولها لأنها منكرة لأن الأصل هو عدم الدخول، وحلفت لأنه مع على المنكر اليمين. لماذا يقدم قولها؟ قال لأصالة عدم الدخول. هنا في شيء مثل يعني في أشياء كثيرة مصنف ما ذكرها يعني، خب في آثار مترتبة، خب بناء على ذلك الزوجة هذه التي ادعتها حكم ظاهري، تفتي هذا حكم ظاهري كما بينا سابقا، لكن لو كانت تعلم في الواقع بينها وبين ربها أنه قد دخل بها فلا فيحرم عليها الزواج لأنها ما زالت متلبسة بزوج إلا أن يطلق.
شلون شيخنا؟
نعم خوي يطلق وانت عدة ما في الشارع، يعني نقول في أثار مثلا في أثناء العدة ما يصح، يعني نقول هذا حكم القاضي حكم ظاهري.
الآن يبقى مثلا أنه مثلا الكاره أو كذا يعتبر رجعتان فتكون هي ملزمة بالرجوع
يعني، لا هي قصدي بينها وبين ربها الآن هذا يعني الآن ترتب حكم الواقعي مترتب حكم الظاهري، بالتالي ماذا حكم الظاهري؟ لو كانت في الواقع بأنه ماذا بأنه قد دخل بها فالآن هي معتدة، مفروض معتدة، إذا كانت معتدة ماذا لا يصح لها أن تتزوج،
هذا لا يعتبر رجوع
شيئا،
رضى
أنه
مثلا
رجعت
قال لها
راجعتك في أثناء العدة، إذا راجع لها ما
كانت منكرة،
منكرة لماذا؟
منكرة للدخول.
نعم وش سوت هو؟ وش سوى هو؟
هو قال راجعتك،
خب إذا رجع ما في إشكال تحقق الرجوع. نعم
ما هي حسب دعوى أنها الآن باهن.
نعم أقول هذا ظاهري في الواقع لو رجع لها يعني بينهم وبين بعض
يعني أصلا بينها وبين
واحد بعد تكلم
بينها وبين الله الآن تجي الحكم الظاهري الذي حكم به القاضي
حكم الواقعي، قلنا هذا حكم ظاهري حق القضاء ينزل فك الخصومة بينها وبين ربها تتعامل مع الأحكام الواقعية.
يعني بعبارة أخرى هل تصح الرجعة في هذه؟
تصح الرجعة بلي تصح الزوج. نعم الآن أنا أكمل له والهذا أكمل نقول بابا كمل الآن قطع خلنا نكمل تتضح المطلب، نقول هذا على نحو المستوى الظاهري لفك الخصومة، وإلا في مقام الواقع لابد أن كل يعمل على مقتضى باطنه وعلمه. فالزوج إذا كان يعلم بأنه قد دخل بها فبينه وبين ربه يعلم ماذا؟ أنها ما زالت في العدة، فلا يصح له أن يتزوج مثلا بالخامسة صحيح؟ حتى ينتهي من العدة الرجعية صحيح؟ وغيرها. المهم أن هذا حكم القضاء، دائما قاعدة في باب القضاء أن أحكام القضاء أحكام ظاهرية لا تغير الواقع شيء، وكل منهم يعمل حسب الواقع.
يجوز له
أن يطلب لي بينه وبين بين بين ربه. نعم في أثناء
لكن أنا يزمن شيخنا أنه يلتزم بالنفقة عليها وهي ليست في
نعم كذلك. نعم هي مسألة ثانية، هل يجب النفقة؟ هي من جهتها لا يصح لها أن يطالب بالنفقة، لكن هو يجب عليه، لكن النفقة النفقة إنما موضوعها الزوجة التي مكنت نفسها، والحال أن هذه لم تمكن فتسقط النفقة، وغيرها يعني أحكام كثيرة تفاصيل موجودة في أبواب الفقهاء. نعم سيأتي أقرت على نفسها نعم سيأتي هذا أيضا. أقول هذا حكم ظاهري ومصنف اختصر كثير، آخر شيء يقول كما يقدم، آخر عبارة كما يقدم قوله لو أنكره ليسقط عنه نصف الماء. ماذا يريد أن يقول في هذه العبارة الأخيرة؟ نحن يقدم قول من؟ نقدم قول الشخص الذي يدعي عدم الدخول. فلو عكسنا، الزوج هو الذي قال بعدم الدخول، لماذا قال بعدم الدخول؟ لكي لا يعطي تمام المهر، لأن الشخص إذا دخل بزوجته زوجته تستحق تمام المهر. فالزوج قال أنا لم أدخل بها فتستحق نصف المهر، والزوجة قالت ماذا؟ دخل بي لكي تستحق تمام المهر. يقدم قول من؟ قول منكر الدخول. وستأتي بعض الثمرات غدا إن شاء الله. يقول كما يقدم قول الزوج لو أنكره أنكر الدخول يسقط عنه نصف الماء، ثم مع دعواه الدخول يكون مقرا. هذا الآن مسألة الإقرار، وكذا تأتي بكرة. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.